مدى الزمان بالخير كان عطاؤهم وبهديهم سبل الأمان. زياركم أهل المروءة والمكارم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. إخوتي، هناك أناس يحبون السهولة، ولا شك أن النفس تنفر من التعب، وإن كان للتعب قيمة عظيمة، بل إن الأجر على قدر المشقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة رضي الله عنها في الحجة التي حجتها معه: إن أجرك على قدر مشقتك ونفقتك. فدائما الثواب يأتي على قدر العمل. ولكن هناك حديث خرق هذه القاعدة، حديث عجيب جدا، جعل الأجر العظيم جدا على عمل سهل جدا، وسبق به أصحاب المشقات. حديث قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. ذكر الله، ذكر الله أعظم الأعمال وأيسر الأعمال وأسهل الأعمال وأكبر الأعمال أجرا، وهو دليل على حياة القلب ويقظة العبد. تعالوا معي إلى حديث اليوم. أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدسور، الفلوس، الدفيانين، عشان كده يقولوا يعني اللي معاه فلوس ده دفيان، أهل الدسور، تدثر يعني تغطى، المتغطيين، ذهب أهل الدسور بالأجور، فازوا بالأجر العظيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، وفي رواية: ويجاهدون ويحجون. وشوف معايا تفكير الناس كان في ايه يومها، رضي الله عن الصحابة اجمعين، كيف كان تفكيرهم في الاجر، في الاجور، في الحسنات، زعلانين وقلقانين وغيرانين من ان الاغنياء سبقوهم، لا في الدنيا في المظاهر والمركوبات والمأكولات والملبوسات والمنكوحات، لا 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 لا، كل حزنهم على الأجر. ذهب أهل الدسور بالأجور، الكلام كله على الآخرة. النهاردة تعال شوف الناس بتحقد على بعضها في ايه، في سيارة ولا في عمارة ولا في شيء يلبسه ولا في منصب، أين هم الآخرة؟ ولما كان هذا حزن فقراء المسلمين، مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنهم ببساطة، قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به؟ انتم مفكرين ان انتم محرومين من الصدقة؟ شوف كان الالم والتألم انهم لا يتصدقون، لا لا لا، ده انتم تتصدقوا ازاي؟ قال: ان بكل تسبيحة صدقة. قول سبحان الله، قول 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 معي، قول سبحان الله، قول سبحان الله، سبحان الله صدق، تصدقت انت كده. قول سبحان الله وبحمده، قول معايا سبحان الله وبحمده، بورست لك نخلة في الجنة. إن بكل تسبيحة صدقة وبكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة. يعني تقول سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، صدقة. وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. تؤمر بمعروف تكتب لك صدقة، تنهى عن منكر تكتب لك صدقة. يعني وانت رايح الى المسجد، ذاهب الى المسجد، رأيت رجلا قاعدا، السلام عليكم ورحمة الله، ما تيجي تصلي معنا؟ ده امر بمعروف. وانت جالس في مجلس ورأيت واحد بيدخن، يا اخي اتق الله وبطل تدخين، ربنا يتوب علينا وعليك، نهيت عن منكر بمنتهى البساطة. وفي بضع احدكم صدقة، اي حين يأتي احدكم زوجته يجامع اهله تكتب له صدقة. قالوا يا رسول الله، ايأتي احدنا شهوته فيكون له بذلك اجر ويكون له فيها اجر؟ ده شهوة. قال نعم. ارأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. فوائد هذا الحديث: أولا، رغبة الصحابة الشديدة في الخير وتنافسهم في الأعمال الصالحة. قال ابن القيم عليه رحمة الله: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنافسون في الخير ويفرح بعضهم ببعض باشتراكهم فيه، بل يحض بعضهم بعضا عليه، وهي نوع من المسابقة التي أمر الله بها. قال سبحانه: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وقال سبحانه وتعالى: فاستبقوا الخيرات. اثنين من فوائد الحديث أنه ينبغي على المسلم أن يحزن إذا فاته شيء من الأعمال الصالحة. قم يشتكوا، ذهب أهل الدسور بالأجور، حزينون أنهم لا يتصدقون. ثلاثة، ينبغي على المسلم أن يسارع في الخير. أما تسمع خير اعمله، سارع فيه، ما تكتلش، ما تأجلش. أربعة، ينبغي للإنسان إذا ذكر شيئا أن يذكر وجهه. بمعنى ان الصحابة لما قالوا ذهب اهل الدثور بالاجور ما اكتفوش بهذا الكلام، وانما بينوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضول اموال يتصدقون منها ويحجون ويجاهدون. يبقى ذكروا وجه الكلام، ما تقولش كلام مجمل، تحتاج ان تفصل وتبين حاجتك لكي تقضى لك حاجتك. الحث على علو الهمة. الصحابة ما اكتفوش انه بيصلي ويصوم، لا، هو يريد ان يتصدق ويريد ان يحج ويريد ان يجاهد ويريد ويريد ويريد، علو الهمة. ستة، فضل صدقة المال، انهم اعتقدوا انهم لا يتصدقون، هذا امر نقص يحتاج تكميل. سبعة، سعة فضل الله جل جلاله ان جعل ابواب الخير كثيرة، فمن ليس عنده مال يستطيع أن يتعوض عن المال، عن الصدقة بالمال، بالصدقة بالذكر. ثمانية، أن كل قول يقرب إلى الله تعالى فهو صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر كله صدقة، كله صدقة، كل شيء تتقرب به إلى الله صدقة منك على نفسك. تسعة، الترغيب في الإكثار من هذه الأذكار، لأن كل كلمة منه تعتبر صدقة تقرب المرأة إلى الله جل جلاله. الإكثار من هذه الأذكار، لأن مش القضية مش بس إنك تقولها مرة أو عشرة أو مية، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ذكرا كثيرا. فأمر بكثرة الذكر بكثرة ذكره سبحانه وتعالى. عشرة: أن الاكتفاء بالحلال عن الحرام يجعل الحلال قربة وصدقة، في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: في بضع أحدكم صدقة. إخوتي، إن الاكتفاء بالحلال يعني الشبع من الحلال، بحيث يكف نظر الإنسان إلى الحرام أو التطلع إلى الحرام أو اشتهاء الحرام، هذا صدقة كبيرة. لذلك كانت من نيات الزواج أن يكف نفسه ويكف زوجته عن الحرام، نية إن الإنسان حين يتزوج أن يعين امرأة مسلمة على غض بصرها وتحصين فرجها، وأن يعين نفسه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. فإتيان الرجل أهله، قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه فليأتي أهله ليكف نفسه عن الحرام. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وأغننا بفضلك عن من سواك. فالإنسان حين يأتي أهله يأتي بهذه النية أن يكف نفسه ويكف أهله عن الحرام والنظر إلى الحرام، ويكتب له بذلك صدقة، لعلها بهذه النية الصالحة يكتب له بها الأجر. 11: أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لا يتركون شيئا مشكلا إلا سألوا عنه، لأن بعدها قالوا: أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر؟ بوب الإمام أو لا في شرح صحيح مسلم في هذا الحديث، لا في حديثي في شرح حديثي: حتى اللقمة يضعها في فم زوجته له بها أجر. في شرح هذا الحديث في صحيح مسلم قال الإمام النووي عليه رحمة الله: فيه دليل أنه إذا وافق الحظ الأجر، فيه دليل على أنه إذا وافق الحظ الحق لم ينقص الأجر. يعني إيه؟ يعني إذا حق المرأة أن تطعم، قالوا: ما حق زوجة أحدنا عليها؟ قال: أن تطعمها مما تطعم. فمن حقها أنك أنت تطعمها، أنها تأكل، فإذا أطعمتها كان لك بذلك أجر. وإطعامها أحيانا في فمها شهوة، لكن هذا لا ينقص الأجر. فيه دليل على أنه إذا وافق الحظ الحق لم ينقص الأجر. فكذلك: أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر؟ نعم، إذا وافقت الشهوة الأجر الحق، لأن من حقها أيضا، فلا ينقص ذلك الأجر. لذلك الصحابة لما أشكلت هذه المسألة عليهم أن الحق قد يوافق الشهوة أو يوافق حظ النفس، فلا بأس في ذلك. 12: حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بإيراد كلامه على سبيل الاستفهام، حين يقنع المخاطب يقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم المخاطب بذلك لكي يطمئن قلبه. قال: أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فلم هم اللي يقرروا، ده صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم علم المتعلمين. سئل عن بيع الرطب بالتمر، قال أينقص إذا جف؟ الرطب لما ينشف ويبقى تمر هينقص؟ ومعلوم أنه ينقص والرسول عارف كويس، لكن لما قالوا نعم فهمهم الوجه، وجه التحريم، وجه العلة. أينقص إذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا يجوز، فنهى عن ذلك. يعني الشاهد ايه؟ الرسول لما يسألهم لكي يقرر بنفسه. ممكن انت تستفيد هذا في تربية الاولاد وفي تأديب الزوجة، انك انت تخليهم هم بنفسهم يستبشعوا فعلة معينة، انهم ينكروا. سبحان الله، كان احدهم يمشي في الطريق فاراد ان فرأى ابنه ينزع تبنة من حائط، تبنة من حائط، فقال لابنه دعها. فقال يا أبتي إنها تبنة، ماذا تصنع في الحائط؟ قال أرأيت لو أن كل من مر نزع تبنة ماذا يبقى في الحائط؟ هي كده. لو قلنا لأولادنا يا ابني ما ترميش حاجة في الشارع، يقول لك دي حاجة بسيطة. مش طب لو أن كل إنسان رمى حاجة بسيطة؟ هكذا بطريقة إيراد السؤال لاستخراج استبشاع الفعل. نعم إخوتي، أنا أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
همة وسماحة ثبت العزيمة والجنان، من خشية الله ترى عيناه دوما تبكيان. هم أكرم الناس.